Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kitab kifayat al-Raib syarah hidayat al-Talib. تأليف الإمام العلامة المحقق المدقق عفيف الدين عبد الله بن حسين بن عبد الله بن حبيب علوي نفعنا الله بعلوم علومكم في الدارين ورضي الله تعالى عنكم إلى أن قال الثاني ما استعمل من الماء المطلق في فرض كالغسلة الأولى من أعضاء الوضوء والأولى من غسل عن جنابة أو خبث فهذا طاهر في نفسه بشرطه غير مطهر لغيره ويسمى الماء المستعمل ولا يحكم باستعماله إلا بأربعة شروط أن ينفصل عن المحل المغسول ولو حكم كأن جاوز منكب المتوضئ أو ركبته فما دام مترددا على العضو فهو طهور على الأصح وأن يرتفع به الحدث ونحوه فالمستعمل في نفل الطهارة كالغسلة الثانية والثالثة والوضوء المجدد والأغسال المسنونة طهور في الأصح وأن ينوي به رفع الحدث ونحوه من الكيفيات الآتية في محلها ولو كان الناوي صبيا أو من طهر من لم يميز لطواف به لأنه أزال مانعا أو كان حنفيا في الأصح أو لم ينوي لأنه أزال مانعا عنده ولا عبرة بعقيدتنا إذ لا رابطة هنا بخلافه في الاقتداء به لاشتراط الرابطة فيه وأن لا يبلغ الماء قلتين بالوزن وهما 500 رطل بغدادي تقريبا وبالمساحة في المربع ذراع وربع طولا ومثله عرضا ومثله عمقا وفي المدور كالبئر ذراع بذراع الآدمي من سائر الجوانب وذراعان عمقا بذراع التجار وهو ذراع وربع والمحيط 3 أمثال العرض وسبع مثله فيضرب بعد البسط نصف العرض في نصف المحيط واضرب الحاصل في العمق وأما المثلث فهو ذراع ونصف طولا وذراع ونصف عرضا بذراع الآدمي وهو ما بين الركنين وذراعان عمقا بذراع الآدمي فتبسط كلها أذرعا فتضرب 6 الطول في 6 العرض 36 فتضرب 6 الطول في 6 العرض 36 فخذ ثلثها وعشرها وهما 15 وثلاثة أخماس فاضربها في ثمانية العمق تبلغ 125 إلا خمسة فكل واحد يسع 4 أرطال والخمس الناقص معنى قولي تقريبا فالكثير وهو ما بلغ قلتين فأكثر إذا جمع ابتداء للانغماس أو الاغتراف لا يضر قطعا والكثير انتهاء لا يضر على الأصح فلو جمع الماء المستعمل فبلغ قلتين بلا تغير جازت الطهارة منه ولو أدخل المتوضئ يده عن الحدث أو لا بقصد بعد نية نحو الجنب وتثليث وجه المحدث ما لم يقصد الاقتصار على الأولى مثلا وإلا فبعدها بلا نية اغتراف ولا قصد الماء لغرض آخر صار الماء مستعملا بالنسبة لغير يده.
الحمد لله. الشيخ بدأ يتحدث في كتاب الطهارة عن أجسام المياه، وحدثنا عن أن الحق تبارك وتعالى رتب رفع الحدث وإزالة النجاسة بهذا الماء الذي تكرم به علينا وجعله سببا للحياة وسببا للطهارة. قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال تعالى وأنزل من السماء ماء ليطهركم به. وعلمنا أن الأول المسمى بالماء المطلق وأنه النازل من السماء من مطر وبرد وثلج، والفرق بين البرد والثلج أن البرد ينزل متجمدا ثم يذوب على الأرض، والثلج ينزل ماء مائعا ثم يتجمد على الأرض، هذا ثلج وذاك برد. وكل ما سال من ماء الثلج والبرد أو من ماء المطر فهو طهور ترفع به الأحداث، ويتطهر به من أنواع النجاسات. تقدم الكلام على الماء المطلق، وأشار إلى الإباحة فيه إما بملك أو بإذن، بإشارة إلى القبول عند الله، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإن حكم الفقهاء بصحة ماء مغتصب، بصحة وضوء مغتصب للماء، فإن ذلك من حيث إسقاط المطالبة في الدنيا، أما من حيث القبول عند الله فإن الله لا يقبل إلا الطيب. وقد جاء في الآثار أنه لو اشترى ثوبا بعشر دراهم 9 حلال وواحد حرام لم يتقبل له صلاة ما دام على بدن خيط من ذلك الثوب. فهكذا شأن القبول عند الله. فلذا ذكر الشيخ في الماء الأول قوله المطلق المباح بملك أو إذن، وهو الذي يسمى ماء بلا قيد لازم. وبدأ يفرع على ذلك في الماء، ويتكلم الآن عن الماء المستعمل، وهو ما استعمل في فرض طهارة أو رفع حدث. فقال ما استعمل من الماء المطلق في فرض، ويتعرض الماء المطلق إلى أحوال بسبب ما يجاوره ويخالطه وكيفية استعماله، فهكذا تكون المؤثرات. كشان الإنسان المولود على الفطرة فيتأثر بما يجاوره وما يخالطه وما يستعمل فيه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. فالماء المطلق بعد استعماله في فرض الطهارة مهما كان قليلا، فهذا المستعمل في الفرض من رفع حدث أو إزالة نجس يكون وإن لم يتغير مسلوب الطهورية، بمعنى أن يكون طاهرا في نفسه لكنه غير مطهر لغيره، فهذا هو الماء المستعمل. فكما أن الطهور الطاهر المطهر قسمان، ما نزل من السماء وما نبع من الأرض من بئر أو عين أو نهر أو بحر، فكذلك الطاهر غير المطهر قسمان، وهو المستعمل والمتغير تغيرا كثيرا بما خالطه من الطاهرات بشروطه. فهذا هو قسم أحد قسمي الطاهر غير المطهر، وهو الماء المستعمل. قال ما استعمل من الماء المطلق في فرض، ما هو الفرض؟ كالغسلة الأولى، الغسلة الأولى من أعضاء الوضوء، الغسلة الأولى من الوجه، الغسلة الأولى من اليدين، الغسلة الأولى من الرجلين. كذلك في الغسلة الأولى من غسل الجنابة أو غسل الحيض والنفاس وغيرها من كل فرض، أو خبثين، وتطهير الخبث فرض. فإذا استعمل كذلك وكان ماء قليلا في إزالة النجاسة فزالت، وبقي الماء القليل ذلك لم يتغير، لم يتغير بإزالته للنجاسة، لم يتغير ولا تغيرا يسيرا، لا في لونه ولا في ريحه ولا في طعمه، فهو الطاهر غير المطهر، هو المسمى بالغسالة أي الماء الذي غسل به النجاسة. يقول فهذا طاهر في نفسه أي غير مطهر لغيره بشرطه. ما هو الشرط؟ شرط أن لا يتغير بعد انفصال عن محل النجاسة. فأما إذا تغير بعد انفصال عن الثوب الذي غسلناه به أو انفصاله عن العضو الذي غسلناه به، إذا تغير بالنسبة في النجاسة فقط، إذا تغير صار نجسا، أما المتغير بالعضو يبقى محله طاهر غير مطهر. لكن بإزالة النجاسة، إن تغير الماء بعد انفصاله عن محل النجاسة العضو المتنجس أو الثوب المتنجس، إذا انفصل عنه الماء وبه أثر تغير ولو يسير، فإن هذا الماء يسمى طاهر غير طهور، لا يطهر غيره بل يبقى طاهرا في نفسه فقط. قال فهذا طاهر في نفسه بشرطه، والشرط أن لا يتغير، غير مطهر لغيره فهو غير صحيح، ويسمى الماء المستعمل. ولكن إنما يعد الماء مستعملا ويحكم بأنه مستعمل بأربع شروط يسردها لنا الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال أن ينفصل عن المحل، أن ينفصل عن المحل المغسول ولو حكما. فإذا غسل الوجه فما دام الماء في حدود الوجه فهو طهور ولا يعد مستعملا. لو عد مستعملا لكان الذي يغسل الجزء الأول من الوجه مسمى عدسة غسل سنة. لا يحكم باستعماله إلا بعد انفصاله عن العضو. أن ينفصل عن المحل المغسول ولو حكما، كيف حكما؟ خرج من الوجه إلى الرقبة، في الرقبة قال ما انفصل، انفصل، لأن حدود الوجه بالفرض والسنة، أما الفرض فمن منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين في الطول وفي العرض من الأذن إلى الأذن، وأما السنة فيتسع إلى مقدمة الرأس والأذنين وصفحتي العنق. فإذا جاوز هذه الحدود حكم باستعماله، يصير مستعملا طاهر غير مطهر ما دام مترددا على العضو وهو المحل المغسول. المفروض والمسنون كله ما دام في حدود المفروض أو المسنون فلا يحكم باستعماله، بل يبقى على طهوريته حتى يخرج عن حدود المفروض والمغسول فيصير منفصلا. يقول هذا حد ما انفصل عن جسده، هذا حكمه منفصل لأنه انفصل عن محل الغسل فرضا وسنة، خلاص صار مستعمل. نعم إن كنت ذا جنابة فقل ما انفصل عن جسدي، فما دام على جسدك فجسدك كلك العضو الواحد فلا يحكم باستعماله إلا بعد خروجه عن جميع الجسد، أما انتقاله من رأس إلى وجه إلى رقبة إلى نحر إلى بطن إلى فخذ إلى فما يضر كله، لا يزال الآن غير مستعمل لأنه محل فرض، محل غسل ما انفصل عن محل المغسول الفرض المغسول. ولكن إذا انفصل عن المحل الذي يتعلق به الغسل فرضا أو ندما، مثله في اليد كما مثله يغسل يده وما دام الماء على اليد فهو طهور، ما يقال له مستعمل، لن ينفصل يخرج، قال بنخليه على اليد، خلاه على اليد، وصل إلى المرفقين، قل لا يزال طهور، وصله إلى العضد، لا يزال طهور، لأن هذا يسان غسله، بعد أن انفصل عن محل فرض، قل على باقي محل السنة معك إلى المنقب، قال وصلنا المنقب، طلعوا من فوق المنقب، خلاص صار مستعمل، فالعهد ما انفصل، انفصل حكما لا عاد في محل الفرض ولا في محل السنة، فصار بذلك مستعملا، حكم حكم المنفصل، منفصل ولو حكما، يعني ما انفصل عن الجسد لكن انفصل عن محل غسل ورفع الحدث الأصغر عن محل غسل فرضا وسنة. قال كأن جاوز منكب المتوضي أو ركبته كذلك، فما دام متردد بين أصابع الرجل إلى الركبة فلا يحكم باستعماله. قال قد غسل به القدم إلى الكعبين هل صار مستعمل؟ قل ما دام في الرجل ليس مستعمل. قال خرج هذا الذي غسل به القدم إلى الكعبين خرجه وبيكمل به السنة، ولا خلاص انفصل، هذا انفصل فما يكمل به السنة. قال بيغسل به الساق مشان يحصل الثوب والاتمام الطهور، هذا ما دام في الغسلة الأولى وغسلت به محل الفرض صار مستعملا بانفصاله، أما ما دام متصلا بالجسد فلا يزال طهورا يمشي معه إلى الركبة. قال خلاص بنواصل، طلع فوق الركبة فقال خلاص هذا الآن صار مستعملا لأنه جاوز محل الفرض والسنة، هذا خلاص يدخل السنة إلى الركبة، بعد الركبة ما عاد شيء. كان سيدنا أبو هريرة يحرص على السنة في وضوءه فيوصل الماء في اليدين إلى المنكب وفي الرجلين إلى الركبة. وقد ورد في الخبر أن مبلغ الحلية في الجنة ما يصله الماء من الوضوء، فمن يوصل الماء أكثر في العضو لحلية في الجنة أكثر، يلبس أسوار الجنة من الذهب والفضة، يؤتي بس أكثر على حسب ما على حسب ما يصل ماء الوضوء. ومن كان قاعد يغسل إلى المرفقين باش فيزيد عليه، من كان يغسل إلى نصف العضد حليته في الجنة أكثر، ولكن الذي يغسل إلى المنكب أفضل وحليته أكثر في الجنة. إذا قاعد يغسل رجله إلى الكعبين يكون أكثر حلية منه من يغسل رجله إلى نصف الساق، ولكن أكثر من الاثنين من يوصل الماء إلى الركبة فهذا حليته كثيرة في الجنة، فيبلغ تبلغ حلية الجنة مبلغ ماء الوضوء. وكذلك النور الذي يضيء على المؤمنين في القيامة، وخصوص المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كل الأمم كانوا يتبضعون لكن خصوصية في ظهور النور الوضوء خاص بهذه الأمة، كلهم يتوضعون، ما في أمة ما يتوضعون، كل الأمم تمع أنبياءهم يتوضعون للصلوات، لكن ظهور أثر الغر والتحجيل من الوضوء مخصوص بأمة محمدين، لذا تميز بين الأمم أيضا وليسهل على نبيها معرفتها من بين الأمم كلها. قال أمتي غر محجلون من آثار وضوء يوم القيامة. في هذا قالوا لو لما ذكرهم أخبار الجمع للأولين والآخرين في يوم، قال كيف تعرف أمتك يا رسول الله؟ رأيتم لو أن له رجلا له خيل دهم بهم وخيل غر محجل، أي فرق بينها؟ قالوا أي فرق بين الغر؟ قال فإن أمتي يبعثون يوم غر محجلين من آثار الوضوء، فيميزهم عن بقية الأمم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذا يقال عن الذي أحيانا يطير الغرة والتحجيل أحيانا يقصر، تفرض الواجب أن نوره في القيامة يتردد بين ظهور وإخفاء، من ظهور وإخفاء، من ظهور يختفي ويظهر، يختفي ويظهر على حسب ما كان يتوضأ في الدنيا. أما الذي دائم يطير الغرة والتحجيل نوره مستمر على طول، دائم دائم مقابل دائم، واللي ساعة يطول الغرة وساعة ما يطولها، ساعة يطول التحجيل ساعة ما يطول، النور حقه في القيامة الذي على الغرة والتحجيل ساعة ينطفي ساعة يظهر يتولع يتنزل يتولع على حسب العمل الذي عمله في الدنيا. فالناس في الدنيا في فرصة للتحصيل والكسب الكبير، وإلى ذلك دعاهم الرسل، فجاءوا ينازعهم الغافلون الكفار والذين ما يؤمنون بالآخرة ومساكين فكرهم انحصر في هذه الدنيا، قالوا لهم مكاسب 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 دنيا 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 يكسب. وبعدين إذا واحد يكسب من الدنيا فوق حاجته زيته في خروج يموته لا إيش. بعض الكفار يصيب هالكلب حقه وبعدين إذا كنت مؤمن بتروح الورثة حقه وبعدين إيش بيستفيد منه. لكن هذه المكاسب ما دمت في الحياة جاء الأنبياء رسول قال هذه الحياة فرصة للكسب اكسب اربح نمي لكن للأبد قدام هذا هو. فكم الفرق من العقل عند الأنبياء ولا عند الكفار؟ مساكين المغرورين بدنياهم القصيرة كلهم مغرورين بدنياهم القصيرة. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم مساكين فهم محرثاء. فأي أبله صاحب ظلمة نفاق من المؤمنين يغبطوا الكفار ببيوتهم ولا عندهم حتى بيوت سواء بيوتهم يا بقصورهم من كان كذلك يا بمالهم يا بأسلحتهم حق الدمار كما يسمونها وإلا بأشي تغبط من يا أبله يا بليل. هذا نفاق هذا نفاق في قلبك ظلمة كفر هذا النفاق إيش هذا تغبط من على إيش على الحقارة هذه التفاهة الزائلة المنقضية المنحسرة المضمحلة. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال بالبنزينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فما يسري في قلوب حد من المسلمين غبطة حد من الكفار على مال ولا على قصور ولا على طائرات ولا على تكنولوجيا ولا على أسلحة إلا من نفاقه إلا من نفاقه بقدر ما فيه من نفاق. مش إيمان ما يتأتى مؤمن يغبط على جناح بعوضة حقيرة زائرة وينسى المصير الكبير والأمر العظيم والخطير ما يتأتى هذا عند المؤمن. ولكن المؤمن يقول لأصحاب الملك الكثير الدنيوي الله ابتعثنا الله ابتعثنا لما ابتعثتكم نفوسكم وأهواكم وشياطينكم الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد من جور الأديان إلى عدل الإسلام من ضيق الدنيا سمى الضيق. يمكن ربعي بن عامر ذاك اليوم تغدى ولا ما تغدى الله أعلم لكن هو يقول أنتم ضيق عندكم أنا عندي ساعة. هذا هو المؤمن من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه رسالتنا في العالم هكذا الإيمان. أما المؤمنين مساكين يتربون بأبواق دجاجلة على تعظيم المتاع الفاني ويغبطون به الكفار هؤلاء إلى النفاق أقرب على حافة الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذا نجد الحق حذر من هذا في أكبر الصور. كيف أكبر الصور جال عند عبده المقرب المصطفى الذي لا يعظم إلا ما عظم الله ولم يعجبه شيء من الدنيا ولا أحد من خلقه يقول لا تعجبك أمواله وأولاده ما بتعجبه. لا عجبته ولا بتعجبه هذا يعرف عبده معصوم هو قد عصمه وقد أعطاه مشان الأمة يسمعون مشان نحن نسمع شو يقول لا تعجبك أمواله ولا أولاده إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا تزهق أنفسهم هم كافرون. خلاص يجي واحد يقول إنه مؤمن بالله ورسوله ويعجبه أموالهم وأولادهم ما تشوف الجبار يحذر ويخاطب المختار بهذا الخطاب. تجي أنت تتدنس بهذه الأكدار والظلمات في قلبك لا غبطة لأحد منهم في كفره والنار مصيره عياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا يقول الماء ما دام في محل ما مور به من الغسل فرضا أو سنة فوطه الغسل ما دام مترددا على العضو أنه في المحل المامور به. ولكن إنما يلحقه الأثر إذا جاوز المحل المامور به نشوف ننظر فيه إن كان رافعا لحدث وهو قليل فنقول فقدت طهوريتك وبقيت مستعملا طاهرا. أما إن كان أزال نجسا فهو قليل. فكذلك إلا إن تغير فنقول بس بالتغير صرت نجسا لا مطهر ولا طاهر في نفسك لأنك تغيرت مشكلة التغير هذا. قال وأن يرتفع به الحدث ونحوه. أما ما لا يرتفع به الحدث فلا يعد مستعملا. هذا قال مستعمل في نفل الطهارة. وسل وجهه أول مرة وسل سابق جيد عما محل الفرض كله خلاص ارتفع الحدث. ثاني مرة هذا ثاني مرة سنة ما ترفع حدث الحدث قد ارتفع لكن سنة للاتباع لتأكيد النظافة. زين جمع الذي خرج من الغسل الثاني هذا ايش حكمه؟ قلنا طهور. الأول طاهر غير طهور لأنه رفع حدث. هذا ما رفع حدث إنما استعمل في سنة. ثالثة كذلك وكذلك في غسل اليدين والرجلين. فالغسلة الأولى التي رفعت الحدث يصير ماؤها إذا انفصل عن العضو مستعملة. أما الغسلة الثانية والثالثة فتبقى الطهورية فيه. هذا يقول فإذا وأن يرتفع به الحدث ونحف المستعمل في نفل الطهارة كالغسلة الثانية والثالثة والوضوء المجدد غسل المسنون طهور في الأصح. متوضي وأراد أن يصلي قلنا أنت قد صليت بهذا الوضوء فيما قبل فرض نفل قلنا أنه يسن لك أن تتوضأ تجديدا للوضوء للصلاة الثانية. مرحبا قام يتوضأ وعلى طهارة. فكل هذا الماء الذي يخرج ولو في الغسلة الأولى طهور لأنه لم يرفع حدثا. لأنه يرفع حدثا مع أنه يصح في النية أنه يتوضأ وهذا طهر للصلاة. إذا لو كان يرفع حدث صح الوضوء عبوه ولكنه ما يرفع ولهذا حكمه ما هو مستعمل لأنه لم يرفع حدثا. كذلك غسل الجمعة غسل الإحرام بالحج والعمرة غسل دخول مكة غسل كل ليلة من ليالي رمضان غسل لخسوف القمر غسل لكسوف الشمس غسل كلها مسنونة ما ترفع حدث. أكدها الغسل من غسل الميت لأنه قيل بوجوب أكثر ثم غسل الجمعة. فالغسل من غسل من غسل الميت يغتسل فهذا من أكد الأغسال ولا يرفع حدث. ما شاء عليه حدث مغسل الميت ما عليه شيء حدث لكن يسن أن يغتسل فلا يصلي إلا بعد أن يغتسل. ثم الغسل للجمعة كذلك غسل العيدين عيد الفطر عيد الأضحى غسل الكسوف والخسوف والاستسقاء في دخول مكة المكرمة وهكذا. كما استحب كثير من الأكابر وأفاضل الأمة تعظيما لفرض الله وللدخول في حضرته أن يغتسلوا لكل صلاة. كانوا يغتسلون لكل صلاة تعظيم إجلال. أما سيدنا عمر سيدنا علي بن أبي طالب فكانوا لكل فرض يجددون الوضوء ولو كانوا متوضئين ويقوم يتوضأ ويقول ويقرأ الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافقكم يستشعر صلته بالآمر الرباني الإلهي الرحمن وعبوديته وذلته فيقوم ويتوضأ وإن كان متوضئا وهكذا. قال لي مرة الشيخ محمد الشعراوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى إذا كنت أقرأ في شيء من كتب العلم فلم يتبين لك أمر ومسر موضوع اطرح الكتاب من يدك قم وتوضأ وإن كنت متوضئا وصلي ركعتين ثم تعال تحصل قد انحل عرفت تعالى المسر. ومن يقول إن الله إذا وجد الإنسان مامون على العلم قال بالحجة المصرية يديله دية ودية ودية يعني يفتح عليه ويعلمه ما لم يكن يعلم إذا وجد مامون على العلم يتق الله فيه ويخضع ويخلع ويتواضع ويعطي حقه ويصدق مع الله فيه. لا إله إلا الله. وهكذا فهذه الأغسال المسنونة كلها لا ترفع حدثا، فالماء الخارج منها لا يزال على طهريته لو أراد أحد أن يتوضأ بها أو أن يرفع حدث أو أن يزيل نجاسة لصح ذلك. وأن ينوي به رفع الحدث ونحو من الكيفيات الآتية في محل في وقت ما يتكلم عن النية بيذكر الكيفيات المجزية من نية رفع الحدث، من نية الطهارة للصلاة، من نية الطهارة مثلا للطواف بالبيت العتيق، الطهارة لمس المصحف وحمله إلى غير ذلك. ولو كان الناوي صبيا ونواب رفع الحدث حكمنا بارتفاع الحدث عن ذاك الصبي والماء مستعم هذا لا صبي ما عليه شيء ما عليه واجب، وإن كان صبي إذا قدنا ورفع الحدث حكمنا برفع حدثه فهذه الغسلة الأولى مستعملة ما يجوز استعمالها في رفع حدث ولإزالة نجاسة خلاص صارت مستعملة ولو كان صبي. أو وضى وطهر من لم يميز، عنده واحد مجنون وإلا أيضا طفل عاده ما ميز حتى صغير حج به فيريد أن يطوف به إيش يصلح؟ وضو قبل ما تطوف به وقام يوضي وعيد الطهارة للصلاة وخرج الغسل وهذا مستعمل صبي صغير عاده ما حتى يعرف يتكلم ولا خلاص انت ما نويت عنه ارتفع الحدث حكمنا برفع الحدث وصحة الطواف به وهذا صار مستعمل. هذا قال او من طهري من لم يميز لطوافين، لطواف به يريد ان يطوف به او غير مميز اما مجنون او صغير لم يميز بعد، فانه صلى الله عليه وسلم مع ذهابه الى الحج قالوا لي بعض الوفد الذين وفدوا في الطريق يعني هذا رسول الله فذهبت امرأة فخرج الطفل أمسك قال يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. هي تحج بطفلها فتحرم عنه ثم كذلك تتوضعه فتنوي عنه فيصير الغسلة الأولى من غسلات وجهه ويديه مستعملات نعم لأنه زال مانعا. أو كان حنفيا في الأصح لأن مذهب الإمام أبي حنيفة لا تلزم النية، هو قال لابد ينوي رفع الحدث وعنده إنما تلزم النية في التيمم ما تلزم في الوضوء فتوضأ صح وضوءه فهذا الغسل الأولى حقه من دون ما ينوي ما نوى. قال هم ينوون لأن عندهم سنة أيضا، لكن لو فرضنا أنه قال أنا ما نويت خذ الغسل الأولى فقولان الأصح مقابل الأصح، الأصح أنه إن لم ينوي الرفع فلا يرتفع الحدث في عقيدتك فخذ توضبته يعني ما يعتبر غير مستعمل، ومقابل الأصح لا فإنه قد ارتفع به الحدث في اعتقاد المستعمل خلاص هذا في اعتقاد المستعمل الذي استعمله أيوة. لهذا قال ولو أو كان حنفين في الأصاحي أو لم ينوي لأنه أزال مانعا عنده ولا عبرة بعقيدتنا إذ لا رابطة هنا أي في الطهارة بخلافه في الاقتداء به لاشتراط الرابطة فيه فالأصح أنه يصير مستعملا لوجود زوال مانع بذلك الوضوء ولاعتقاده ارتفاع الحدث. هكذا يحدثنا عما يتعلق بالمياه والمتعلق بالمياه شيء كثير، إلا أن لربكم خالق كل شيء الحكيم سبحانه وتعالى ماء حسيا ظاهرا تطهر به الأجساد من الأحداث والأخباث، تطهر به الأواني والأمتعة والثياب ونحوها، ولكن لربكم أيضا مما خلق ماء معنويا شريفا علويا تطهر به القلوب والعقول والأرواح من أقدارها وأقدارها الظاهرة والقليلة والكثيرة والصغيرة والكبيرة، كما تظهر هذه المياه الأحداث الصغيرة والكبيرة والأنجاز فكذلك تلك المياه، ولكن هذه المياه لا أواني لها إلا قلوب أهل الحضرة، الحضرة التي تحمل هذه المياه سبب وبواسطتها تصب على قلوب وعلى أرواح فتتطهر تكثر في مجالس الذكر والفهم والعلم إذا جالسنا الطاهرين أهل الطهور، فنتطهر ونتوضأ معهم بقلوب قلوبنا تطهر وأرواحنا عن أقدارها وعن أحداثها الصغيرة والكبيرة. إذا جالسناهم بالأدب، من جالس أهل النور بالحرمة وتصحيح الأدب يحصل مراده ويحصل من إلهه ما أحب، من جالس أهل النور بالحرمة وتصحيح الأدب. وقالوا ومن حضرهم عندما يشربون لابد يطعم ما يذوقون، وهكذا وقالوا سقاني الكأس أفدي من سقاني فيا لله من تلك المدامة، وقالوا بذلك الشراب وفي مثل ذلك الطعام أيضا المعنوي فيا لله ما طعموا وذاقوا طعاما ليس يشبهه طعام، وقالوا فيها شربنا ليلة الجمعة وكانت ليلة القدر طاسات وكاسات مع المحبوب إلى الفجر، هذه طاسات وكاسات لا تمسها الأيادي، لا تمسها الأيادي الخلق ولا الأيادي اللحمية والجسمية، وفيها قالوا صفت لي حمية خلي وسقيت من صافيها، قالوا بل وسن يملي علي الذي يعليها، شربت بكاسات المودة صافيا حمياه حب الحب من خمر كرمتي. هكذا قال سيدنا الإمام الحداد أيضا أهل اليقين لعينه ولحقه وصلوا، وثم جواهر الأصداف راح اليقين شراب اليقين، تعرف هذا الشراب ماشي في مصنع، ما يوجد في مصنع من هذه المصانع، مصانع لا تصنع شراب في كثير من الأضرار وفي كثير من 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 المواد السامة والضارة، ويحسنون لهم يصلحون له دعايات يبيعون عليهم بفلوس، يشيلون فلوسهم ويلعبون بصحتهم ويقطعونهم عن خير كثير، لكن هذه الكؤوس العجيبة تنير حق راح اليقين، ما يوجد عندهم هؤلاء، ما يوجد عند الأصفياء، راح اليقين أعز مشروب عندنا، فاشرب وطب واذكر بخير سلافي هذا شراب القوم فادت، وقد أخطت طريقة من يقول بخلافي، فبلة من كاسها المختوم تملأ رياض القلب بالعلوم وتحفظ الفهم عن الوهوم وتطلق العقل من العقال، الله ينظر إلينا ويسقينا كوس المحبة والقربة والمعرفة والرضا واليقين، يثبتنا في ديوان أهل علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، معنا بسيد المرسلين سيد أهل اليقين وسيد أهل المعرفة برب العالمين وسيد المحبوبين المحبين، اللهم حنن روحه علينا في شهر ذكرى ميلاده، وسعدنا بمحبتك ومحبته وودادك وودادك، وفر اللهم حظنا من إسعاده وإمداده وتولنا به في كل غيب وشهادة رأيت أن ترقينا بها أعلى مراتب ذر السعادة وأن تقينا الأسوأ والأدوى وتصلح شؤوننا والمسلمين سرا ونجوى سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد وغدوة في سبيل الله إذا صحت النية فيها كاس يشرب من الكاسات فالمجالسة في الله إذا قامت وتمت في صباح يوم أو مساء على الإخلاص والصدق كانت من منحنات الشراب لمن كان متصلا بالأطياب متحذرا من التذبذب الذي يصيب قلبه من الالتفات إلى الدنايا. اللهم أكرمنا بصدق الإقبال وأقبل بوجهك الكريم علينا واسقنا كؤوس محبتك الصافيات الحلال واسقنا يا ربنا من طيب ذاك الزلال ما تبلغنا به مراتب الفوز الأكبر في منازل أهل الكمال في الدنو من حضرتك ومشاهدة أنوار الجلال والجمال. أنت عنا راض في رتف عافية يا جزيل النوال بوجاهة سراج المنير الذي تصلح به الأحوال والذي جعلته مجلى تجليك بالإفضال وجزيل النوال في جميع الأحوال. صل عليه أفضل الصلوات سلم تسليما وعلى آله وصحبه وأهل محبته وقربه وأبائك أنبيائك والمرسلين وأهل مصحبه وملائكتك المقربين والتابعين للأنبياء بسوءين وإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.